الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فإنها لفرصة طيبة ألتقي بها بإخواني في الله في بيت من بيوت الله لنتدارس شيئا من دين الله، لنتعلم شيئا من المسائل الشرعية والأصول العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يعنى بضبطها وتحقيقها وتكميلها والإتيان بها على أحسن وجه. إن موضوع هذه الكلمة هو مع أصول ستة، أصول ستة عظيمة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأنا لا أزيد على قراءة هذه الأصول التي جمعها الإمام رحمه الله، وربما نستشهد لكلامه بآيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام العظيم والعلم الكبير مجدد الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له جهود لا يجهلها كل مسلم، له جهود جبارة وله أعمال كثيرة في نشر العقيدة وبيان السنة. ولهذا مثل هذا الإمام العلم والإمام الكبير ينبغي لكل مسلم أن يعنى برسائله وكتبه ومسائله الكثيرة التي جمعها رحمه الله. ولقد كان الناس في هذه البلاد وغيرها يعنون عناية كبيرة ويهتمون اهتماما بالغا بكتب هذا الإمام رحمه الله، بل كانت بعض كتبه ورسائله يعنون بتحفيظها للعوام فضلا عن طلبة العلم. فمثلا الأصول الثلاثة كتب منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة صغيرة مختصرة خاطب بها العوام، وكانوا يحفظونها عن ظهر قلب، يحفظونها عن ظهر قلب، وكان أئمة المساجد يحفظونها العوام ويختبرونهم فيها في كل وقت لأهميتها. هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى كان يعنى بجمع الأصول المتفرقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان يعنى رحمه الله بإيراد على كل أصل من هذه الأصول إيراد دليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد بارك الله كثيرا في دعوة هذا العلم، بارك الله كثيرا في دعوة هذا العلم الإمام، وكتب الله فيها خيرا كثيرا، وانتفع بها خلق كبير داخل هذه البلاد وخارجها. حتى هذه البلاد كان فيها قبل زمن هذا الشيخ رحمه الله تعالى كان فيها عبادة للقبور ودعاء غير الله تبارك وتعالى وسؤال الأشجار والأضرحة، فبارك الله تبارك وتعالى بدعوة هذا الرجل ونفع بها النفع الكبير والفضل ونفع بها النفع الكبير حتى أفادت هذه الدعوة الأمة وانتشرت في الآفاق. ولقد رأينا في الهند وفي مناطق كثيرة أثر دعوة هذا العلم رحمه الله، ولا يزال الناس في هذه البلاد وخارجها يعنون برسائل هذا الإمام، يعنون بحفظها. كم نعرف من الشباب الذين يحفظون كتاب التوحيد، والذين يحفظون الأصول الثلاثة، والذين يحفظون كشف الشبهات، ويحفظون غير هذا الكتاب من كتب هذا الإمام رحمه الله تعالى الرحمة الواسعة. فكان من ميزات هذا الإمام في كتاباته ومؤلفاته ورسائله، كان من ميزات ذلك تسهيل العلم وتيسير فهمه وجمع متفرقه والعناية بأصوله، كان يعنى بذلك عناية فائقة، وله رسائل متفرقة في ذلك مثل المسائل الأربعة والأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، ورسائل عديدة كان يبعثها إلى العلماء وإلى الدعاة وإلى الأمراء وإلى جهات عديدة، يذكرهم بالله ويبين لهم العقيدة والسنة، ونصح النصح الكبير رحمه الله تعالى الرحمة الواسعة. وله حق علينا كبير أن ندعو له، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فله حق منا أن ندعو له، وكذلك أن نعنى بدراسة كتبه المشتملة على آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان رحمه الله في كثير من كتبه عندما يعقد الباب أو الترجمة لبيان مسألة من مسائل العقيدة يقتصر في ذكر الباب على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ليس إلا، ولا يكون له في الباب كلام، إما آيات يجمع في الباب بين الآيات والأحاديث وآثار السلف، كما صنع في كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي نفع الله تبارك وتعالى به النفع الكبير. وكما تعلمون أن هذا الإمام الكبير والعلم الجليل بث ضده في أماكن متفرقة دعايات فاسدة، وأصبح أعداؤه ينشرون الأسماء المتفرقة والألقاب الكثيرة للتقليل من شأن دعوته، وأصبح كل إنسان يتمسك بالعقيدة الصحيحة والسنة القويمة التي بينها هذا الإمام وضحها ونشرها واستدل لها بكتبه أصبح يطلق عليه بأنه وهابي، ويقصدون بهذا اللقب التشنيع على من يتبع هذا العلم والإمام. وكان كثير من هؤلاء يقع فيه ويثلبه ويقع في سبه وشتمه وهو لا يعلم حقيقة هذا الرجل، ولا يعلم حال هذا الرجل، ولا يعلم ما يدعو إليه هذا الرجل. وكلكم يعرف قصة الشيخ عبد الله القرعاوي عندما ذهب إلى الهند وكان يدرس على رجل من علماء الحديث، فكان هذا الرجل أول ما يبدأ درسه في مجلسه يبدأه بشتم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يبدأه بلعنه ولعن طلابه وتلاميذه وأتباعه، يفتتح الدرس بذلك ثم يبدأ بالدرس وهو محدث. فكان هذا الشيخ عبد الله القرعاوي، والقصة متواترة، فكان هذا الشيخ عبد الله القرعاوي يجلس في حلقة هذا الرجل ويعرف أنه من أهل الحديث وأن عقيدته وعقيدة الشيخ واحدة، ولكن هذا الرجل بسبب الدعايات الكاذبة والدعايات الفاسدة أصبح يقع فيه. فماذا كان منه؟ كان منه أن جاء إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونزع غلاف الكتاب الذي عليه اسم المؤلف، ثم جاء به إليه وقال: أنا طالب من الطلاب وأريد أن تقرأ لي هذا الكتاب، أريد أن تقرأ لي هذا الكتاب وتنظر في حقيقته وفي حاله، وهل هو صحيح أو غير كذلك، وإذا كان عليه ملاحظات تبينها حتى أحذر من هذا الكتاب. فأخذ هذا المحدث كتاب الشيخ كتاب التوحيد وقرأه كاملا، ثم أعجب به إعجابا كبيرا وقال: إن نفس هذا المؤلف كنفس الإمام البخاري في الصحيح، وأعجب بالكتاب كثيرا وأخذ يثني عليه، فقال لهذا التلميذ عبد الله القرعاوي: من مؤلف هذا الكتاب؟ فما شاء أن يذكر له بمباشرة ويقول: هذا كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب الذي تقع في سبه وشتمه، وإنما قال: نذهب إلى مكتبة تبيع الكتب ونعرض عليها هذا الكتاب لعلنا نعرف من خلالها اسم المؤلف. وذهب معا إلى مكتبة ونشر عندها وعرض عليها الكتاب على صاحب المكتبة، عرض الكتاب، ثم بعد ذلك تبين لهذا الإمام أن مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فانقلب من يومه، بدل أن كان يسبه ويشتمه انقلب من يومه في الدعاء له والترحم عليه وبيان فضله ونشر محاسنه. وهذا نأخذ منه فائدة، نحن طلبة العلم وطلبة الحق نأخذ منه فائدة مهمة وجليلة، ينبغي المسلم أن يتثبت فيما ينقل له من أخبار عن إخوانه المؤمنين، ولا يقع في إخوانه مجرد السماع. الله تبارك وتعالى أمر بالتثبت والتبين والتروي في معرفة الأخبار، ما هو مجرد أن يسمع عن رجل ما فيه كيت وكيت يقع في سبه وشتمه أو ثلبه أو الدعاء عليه أو نحو ذلك، بل ينبغي أن يتثبت إن كان له كتب سمعها، إن كان له كتب قرأها، إن كان له أشرطة سمعها، أو ليدع ذلك إن كان طالبا صغيرا، ليدع ذلك لأهل العلم. فهذا حقيقة نأخذ منه فائدة، هذا رجل محدث ويعتني بالحديث ويقع في الإمام محمد عبد الوهاب ويلعنه ويشتمه ويبدأ كل درس بذلك، فهذا فيه حقيقة عبرة وعظة لكل مسلم. فالدعايات هي التي تفرق صف المسلمين وتمزق شملهم وتنشر بينهم التباغض والتدابر. وإني بهذه المناسبة لأدعو الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا جميعا على طاعته، وأن يجمع قلوبنا على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وأن يجمعنا كذلك في جنته كما جمعنا في بيته المبارك في هذا. موضوع هذه الكلمة هو ستة أصول لهذا العلم العظيم، ستة أصول لهذا العلم العظيم. هذه الستة الأصول طبعت في كتب عديدة، طبعت مع مجموعة التوحيد، وطبعت مع مجموعة مؤلفاته رحمه الله تعالى التي نشرت في جامعة الإمام محمد بن سعود، وطبعت مع الدرر السنية، طبعت في عدة أماكن، وهي رسالة صغيرة تقع في صفحتين، لكن الإمام رحمه الله جمع فيها ستة أصول عظيمة مفيدة جليلة أخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لطلبة العلم أن يعنوا بهذه الأصول العظيمة. ماذا قال رحمه الله؟ عنون لهذه الأصول بقوله: ستة أصول عظيمة مفيدة جليلة. ويشير بهذا إلى أن هذه الأصول عظيمة جليلة في نفسها، مفيدة ونافعة لقارئها والمطلع عليها والمنتفع بها. ستة أصول عظيمة نافعة جليلة. بدأها بقوله رحمه الله: من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا القليل. هذه الأصول الستة التي هي دالة على قدرة الله تبارك وتعالى، وهي آية من الآيات الدالة على عظيم قدرته تبارك وتعالى، أنه جل وعلا بين ستة أصول عظيمة في كتابه بيانا شافيا وافيا يفهمه العوام، فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن العلماء، يفهمه العوام ومع ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم. وهنا نأخذ فائدة مهمة، وهي أن ذكاء الإنسان وحده وفطنته لا يكفي. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الفلاسفة، قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فالذكاء وحده لا يكفي، لابد مع الذكاء أن يرتبط ذلك بالكتاب والسنة وبالفقه بالكتاب والسنة والانطلاق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. غلط فيها كثير من أذكياء بني آدم وأذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا القليل، القليل كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالقليل هم الذين هداهم الله ووفقهم لضبط هذه الأصول والقيام بها على أحسن وجه. أما سوى هؤلاء فما الذي حصل لهم؟ أما سوى هؤلاء فالذي حصل لهم هو أنه حال بينهم وبين القيام بهذه الأصول الستة أو القيام ببعضها، حال بينهم وبين ذلك شبه وأهواء وأشياء حالت بينهم وبين فهمها وضبطها. الأصل الأول من هذه الأصول قال: إخلاص الدين لله وحده، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا الأصل الأول، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى والحذر والبعد من الشرك. هذا الأصل الذي بدأ به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو أصل الأصول وأعظمها، هو أصل الأصول وأعظمها وأنفعها على الإطلاق، إخلاص العمل لله والحذر من الشرك. إخلاص العمل لله أن تكون عبادة الإنسان وطاعته من صلاة وزكاة وذبح ورجاء وخوف ونذر وتوكل واستغاثة وغير ذلك، أن يكون ذلك كله خالصا لله تبارك وتعالى. والخالص هو الصافي النقي الذي لا شائبة فيه، الخالص هو الصافي النقي الذي لا شائبة فيه، ليس فيه شائبة شرك، وليس فيه شائبة رياء، وليس فيه شائبة سمعة، وإنما يبغي به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى، فإذا دعا أخلص الدعاء لله، وإذا توكل أخلص التوكل على الله، وإذا خاف أخلص الخوف من الله، ويصرف العبادة كلها لله تبارك وتعالى. لا يسأل غير الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يفوض أموره كلها إلا إلى الله تبارك وتعالى. الخالص هو الصافي النقي، والله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه مطابقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهنا مسألة ينبغي أن ننتبه لها، وهي: مهما كانت منزلتنا في العلم ومهما كانت درجتنا في الطاعة والعبادة، فإنه ينبغي علينا عباد الله أن نتواصى كثيرا بالتوحيد، بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأن نحذر أنفسنا دائما من الوقوع في الشرك كبيره وصغيره. ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى عن إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو نبي وأبناؤه إسماعيل وإسحاق أنبياء، ويدعو بهذا الدعاء، ويدعو بهذا الدعاء العظيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول الله تبارك وتعالى عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. فالوصية بالتوحيد والتواصي بالتوحيد هذا من أهم المطالب ومن أعظم المقاصد التي ينبغي أن تنتشر بين أهل العلم وطلابه، بين أهل العقيدة والسنة، في كل مناسبة يتواصون بتحقيق العبادة وإخلاصها لله تبارك وتعالى، يتواصون بتحقيق العبادة وإخلاصها لله تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله لما نبه على أهمية الإخلاص أشار إلى معرفة ضده، قال: ضده الذي، وبيان ضده وهو الشرك، وهذا من باب قولهم: وبضدها تتميز الأشياء، والشيء يظهر حسن ضده. إذا أراد الإنسان أن يعرف حسن النور لينظر إلى قبح الظلمة، إذا أراد أن يعرف حسن الهداية لينظر إلى قبح الضلال، إذا أراد أن يعرف حسن البر لينظر إلى قبح القطيعة، بضدها تتميز الأشياء. فالعقيدة الصحيحة الصافية الخالصة التي يحبها الله ويرضاها لا بد من الإتيان بها على أكمل وجه وأحسن حال، لا بد مع ذلك من معرفة الشرك لأي شيء من باب كما يقولون: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا جاء في الصحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. ويقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولهذا كثير مما وقع في الشرك وفي عبادة غير الله تبارك وتعالى إنما وقعوا في ذلك ظنا منهم أن هذا هو التوحيد، وأن هذا هو الذي يقرب إلى الله، وأن هذا هو تعظيم الأولياء والصالحين، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله الرحمة الواسعة. يقول في بيان ذلك، يقول: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار من البعد عن عهد الرسالة واندثار آثار النبوة، لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان، أخزاه الله، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم. الآن في بعض البلاد الأجنبية ممن يعبد القبور ويسأل غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد والعون من غير الله، عندما تنهاه عن ذلك وتقول له: هذا حرام، هذا شرك، هذا دعاء غير الله، هذا استغاثة بغير الله، عندما تنهاه عن ذلك يقول ماذا؟ أنتم لا تعظمون الأولياء ولا تعرفون مكانة الأولياء، أنتم تتنقصون الأولياء. فأظهر لهم الشيطان الشرك بصورة ماذا؟ تعظيم الأولياء والصالحين، وأظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم، فهم يظنون أنهم بدعائهم للولي متبعون لأمر الله منقادون لشرع الله، وهم ليسوا كذلك. فمسألة العقيدة مسألة عظيمة، ولهذا بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى، وأشار إلى عظم شأن هذه المسألة وجلالة قدرها بقوله: وكون أكثر القرآن، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، بكلام يفهمه أبلد العامة. فهذه الأصول، هذا الأصل العظيم بين في القرآن من وجوه كثيرة وبأنواع كثيرة من الأدلة، بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في آخر كتابه مدارج السالكين، يقول رحمه الله تعالى: إن القرآن من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمته، في بيان العقيدة الصحيحة، في بيان العقيدة. فهو إما أمر بعبادة الله وإخلاص الدين له، وإما بيان لأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، أو أمر بمعرفته تبارك وتعالى، أو بيان لفضل أهل التوحيد وثمراتهم في الدنيا والآخرة، أو بيان لعقاب الشرك وعقاب أهله وخسارتهم في الدنيا والآخرة، أو بيان لثواب أهل التوحيد في الجنة، أو بيان لعقاب أهل الشرك في النار. فالقرآن كله من أوله إلى آخره، من بدايته إلى خاتمته، في بيان التوحيد، في بيان التوحيد، في بيان العقيدة الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أوصي نفسي الضعيفة المقصرة، وأوصي إخواني في الله، أن نعنى بهذا الأصل، وأن نهتم به الاهتمام الكبير، ونتدارسه بيننا، نقرأ الآيات والأحاديث التي بيّنت هذا الأصل العظيم. ومن أنفع الكتب في ذلك كتابين للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهما كتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة. يبدأ بكتاب الأصول الثلاثة ثم يثنى بكتاب التوحيد. قال رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا تفهمه العوام، ونهى أن نكون كالذين تفرقوا من قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثاني، الاجتماع، اجتماع الكلمة ووحدة الصف على العقيدة الصحيحة والسنة القويمة، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا الأصل الثاني، أن يعتصم المسلمون كلهم من أولهم إلى آخرهم بحبل الله، وحبل الله هو دين الله، حبل الله هو القرآن، حبل الله هو السنة، فيعتصم المسلمون كلهم بدين الله، ويحذروا من كل أمر يكون سببا في فرقتهم وانشقاق كلمتهم وتفرق صفهم، يحذروا من ذلك أشد الحذر. وإن من أجمع الآيات المبينة لأسباب الاجتماع واتحاد الصف ووحدة الكلمة على ضوء الكتاب والسنة، من أجمع الآيات في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا. وتأملوا معي رحمكم الله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآيات الكريمات من سورة الروم اشتملت على ذكر أمور ستة، اشتملت على ذكر أمور ستة بالإتيان بها وتحقيقها، والإتيان بها على أحسن وجه، بالإتيان بذلك يحصل اتحاد الصف واجتماع كلمة المسلمين. أولها إقامة الوجه للدين، إقامة الوجه للدين، أقم وجهك للدين حنيفا، إقامة الوجه للدين أن ينقاد ويستسلم العبد لأوامر الله تبارك وتعالى، ويكون منقادا مطيعا ممتثلا لأمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أقم وجهك للدين حنيفا، غير مائل وإنما مستقيما على أمر الله، مستقيما على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب من أسباب الاجتماع. السبب الثاني في الآية في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السبب الثاني في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فمن أسباب الفرقة والانشقاق الجهل بدين الله، من أسباب الفرقة والانشقاق الجهل بدين الله وعدم البصيرة وعدم العلم. إذن من أسباب الاجتماع العلم النافع، العلم النافع المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السبب الثاني. السبب الثالث في هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: منيبين إليه، والإنابة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، منيبين إليه، الإنابة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فالمسلم رجاع إلى الحق، المسلم رجاع إلى الحق، لأن هدفه رضا الله وغايته مرضاته تبارك وتعالى، فهو رجاع. والإنابة هي الرجوع، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة هي الرجوع. فمن أسباب الاجتماع أن من كان منه خطأ أو غلط أو نحو ذلك فإن عليه أن يرجع إلى الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منيبين إليه واتقوه، هذا السبب الرابع، هذا السبب الرابع من أسباب الاجتماع، تقوى الله تعالى، تقوى الله، أن يراقب الإنسان ربه. اتق الله حيثما كنت، أن يتق الله في نفسه وفي والده وفي ولده وفي أهل بيته وفي المسلمين، يتق الله تبارك وتعالى، اتق الله حيثما كنت. فمن أسباب الاجتماع تقوى الله، مراقبة الله في السر والعلن، في الغيب والشهادة، في الخلوة والظهور، في كل وقت يراقب الله تبارك وتعالى، يراقب الله تبارك وتعالى. هذا السبب الرابع أو الخامس، واتقوه وأقيموا الصلاة. السبب الخامس إقامة الصلاة، وهذا سبب عظيم من أسباب الاجتماع وألفة القلوب واتحاد الكلمة، أن يجتمع المسلمون في بيوت الله للصلاة وذكر الله، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فمن أعظم الأسباب المعينة على الاجتماع المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلوات وأداؤها جماعة، كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. ولهذا يا إخوان، إذا كنت محافظا على الصلاة مع جماعة المسلمين وكان لك جار لا يصلي، تجد بين قلب بينك وبينه وحشة ونفرة وعدم اجتماع. أما إذا جئت إلى المسجد ورأيت المصلين ورأيت المحافظ على الصلاة، ولو كان بيته عن بيتك أبعد ما يكون، تجد قلبك يحبه، تجد قلبك يحبه ويأنس به ويرتاح له. فالصلاة في بيوت الله تجمع وتؤلف القلوب. ولهذا من أسباب الاجتماع المحافظة على الصلوات الخمس جماعة في بيوت الله، كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك: وأقيموا الصلاة. هذا السبب الخامس في هذه الآية الكريمة لاجتماع الكلمة. السبب السادس في قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، وهذا من أعظم الأسباب المفرقة للصف، لأن من يقع عياذا بالله تبارك وتعالى في الشرك في عبادة غير الله خرج من الإسلام، خرج من الإسلام ولم يصبح مسلما، ولا يجوز للمسلم أن يحبه، بل يجب على كل مسلم أن يبغضه في الله وأن يعاديه وأن يتبرأ منه. فالشرك، الشرك عبادة غير الله، صرف العبادة لغير الله، من أعظم الأسباب التي تفرق الصف. فهذه الآية الكريمة اشتملت على ستة أسباب عظيمة لجمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، ولا يمكن أن يكون اجتماع وألفة واتفاق إلا إذا كان الجميع مصدرهم واحد ومنبعهم واحد ومتلقاهم واحد، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت المصادر متفرقة فإن الافتراق حاصل ولا بد، والشقاق كائن ولا بد. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية، يقول: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني سيرى فرقة وسيرى شقاق ويرى تدابر وتطاحن. وكأنه قيل: ما المخرج يا رسول الله عندما نرى هذا الاختلاف؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم دون أن يسأل فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث الذي سمعناه، هذا الحديث العظيم الذي سمعناه، حديث العرباض بن سارية، فيه دلالة على أن المخرج من الفتنة والمخرج من الفرقة لا يكون إلا بتحقيق أصلين عظيمين: الأول لزوم السنة، والثاني مجانبة البدعة. لزوم السنة ومجانبة البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا ترك الإنسان السنة أو وقع في البدعة شق صف المسلمين وفرق كلمتهم، فاتحادهم واجتماع صفهم إنما يكون بلزوم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والحذر والبعد من البدع والأهواء. المؤلف رحمه الله لما أشار إلى هذا الأصل العظيم قال: لقد بين الله هذا بيانا شافيا كافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا شيء أوصى الله به الأنبياء والمرسلين، أن يقيموا الدين وأن لا يتفرقوا في دين الله. وأي إنسان حصل منه خطأ أو تقصير عليه أن يعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتأتلف القلوب وتجتمع الكلمة. المؤلف يقول رحمه الله: رغم أن هذه الأصول بيّنها الله البيان الوافي الشافي الكافي، مع ذلك يقول: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في دين الله صلى الله عليه وسلم، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. ماذا يقصد الاجتماع في الدين؟ لأن المطلوب منا ليس مطلق الاجتماع، المطلوب منا أن نجتمع في الدين، اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله. فالمطلوب منا أن نجتمع في دين الله على كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله يقول: أصبح الداعية إلى الكتاب والسنة، الاجتماع الكتاب والسنة عند بعض الناس، ويشير إلى أناس أغرقوا في الجهل، يقول أصبح الأمر عند هؤلاء لا يكون إلا من زنديق أو مجنون، ويعجبون بالإنسان الذي يتكلم كلاما قد يكون سببا لفرقة الكلمة وتمزقها. بعد هذا الأصل قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، هكذا يقول الشيخ محمد الدهاب رحمه الله. يقول ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به، صار لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. هذا الأصل العظيم الذي أشار إليه المؤلف هو كما قال بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته بيانا شافيا وافيا يفهمه عوام المسلمين. السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. ولهذا نجد أن هذا الأصل الذي يشير إليه المصنف لأهميته، نجد أنه ما من كتاب من كتب العقيدة الجامعة لأهل السنة إلا وضمن هذا الأصل. ما من كتاب من كتب العقيدة لأهل السنة إلا وضمن هذا الأصل العظيم، السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وجاء في أحاديث أخرى أن السمع والطاعة إنما يكون في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وجاء في السنة ضوابط كثيرة وأصول عديدة تتعلق بموقف المسلم كيف يكون من ولي أمره، ويكفي المسلم في ذلك أن يقرأ كتاب الإمارة من صحيح مسلم، أن يقرأ كتاب الإمارة من صحيح مسلم. وينبغي لنا هنا إخواني أن ننطلق في مثل هذا الموضوع وفي كل موضوع ننطلق من الحديث ومن السنة ومن القرآن، ننطلق من الحديث ومن السنة ومن القرآن، لأن من لم يعتني بهذا الأصل أو فارق هذا الأصل فإنه يجد في نفسه حرجا من الأحاديث الكثيرة المتعلقة بهذا الموضوع، ويجد ربما يجد كراهية لتلك الأحاديث، بل بعض الناس قد يصرح، بعض الناس قد يصرح ويقول لماذا يعني هذه الأحاديث، فهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه الصحابة وجاء في الأحاديث الصحيحة. فينبغي لنا أن ننطلق في كل دقيقة وجليلة، كل صغير وكبير من دين الله ننطلق من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. من الموافقات العجيبة هذه الأصول الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله، من الموافقات العجيبة أولا بدأ بالأمر بالإخلاص، ثم جمع الاجتماع والبعد عن الفرقة، ثم السمع والطاعة. هذه الأصول الثلاثة على نفس النسق الذي ذكره المصنف جاءت في حديث في صحيح مسلم، جاءت في حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه نفس الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا جاءت على نسق واحد في حديث، على نفس النسق في حديث واحد في صحيح مسلم، وجاءت في حديث آخر عند في السنن على ما أذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل يعني لا يحقد عليها قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. هذه نفس الأصول الثلاثة: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. هذه أيضا ذكرت في الحديث. ولنتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. معنى لا يغل يعني لا يحقد، قلب المسلم لا يغل على هذه الأمور الثلاثة، يعني قلبه لا يجد كراهية لهذه الأمور الثلاثة، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، قلبه لا يجد كراهية لهذه الأمور الثلاثة، لا يغل قلبه أي لا يحقد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع بين هذين الحديثين، قال: فإذا كان الله رضيها لنا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، يقول إذا كان الله رضيها لنا فكيف يغل قلب المسلم عليها، كيف يجد قلب المسلم كراهية منها. فهذه أصول عظيمة ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي على نفس النسق الذي ذكر المصنف جاءت في جملة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم، وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم. أراد المصنف رحمه الله الرحمة الواسعة أن ينبه بهذا الأصل العظيم: من هم العلماء ومن هم الفقهاء وما هو العلم وما هو الفقه. أراد أن ينبه بهذا الأصل إلى من هم العلماء ومن هم الفقهاء وما هو العلم وما هو الفقه، وأرشد إلى أن هذا الأمر جاء بيانه بيانا وافيا شافيا كافيا في كتاب الله وسنة رسوله، ويظهر من حديث رسول الله من القرآن والسنة. فالعلم النافع والفقه الصحيح هو المأخوذ من الكتاب والسنة، والعالم الفقيه هو المتضلع في الكتاب في نصوص الكتاب والسنة. فهؤلاء هم العلماء، وهم الذين تؤخذ أقوالهم ويستفاد من علمهم وأقوالهم، تجدهم دائما مرتبطين بالقرآن والحديث. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدهم دائما مرتبطين بالقرآن والحديث. فالذي يرتبط بالقرآن والحديث هو الذي يؤخذ كلامه ويؤخذ بقوله، لأنه مرتبط بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا الطبق. ويقول شيخ الإسلام: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية، يقول: كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. فالشاهد أن العلماء والفقهاء حقيقة هم الذين يأخذون علمهم من كتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمارة هذا واضحة وعلامته ظاهرة لكل مسلم حتى لعوام المسلمين، تجد الرجل دائما منطلق في كلامه من الآية والحديث، ولهذا يكثر في كلامه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل البدع يحذر ممن منهجه كذلك، وأنا سأذكر لكم قصة لطيفة مفيدة في هذا الأمر. أحد الطلبة الذين جاءوا من الهند للدراسة هنا في هذه البلاد قال لي أنا مرة، هو كان في بلده متفوت وغارقا في الصوفية، فقال لي مرة بعد أن من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية، قال لي: لقد قال لنا علماؤنا هناك احذروا الوهابية واحذروا عقيدتهم فإنهم كذا وكذا وكذا، وأخذ يذكر كلاما من هذا القبيل، وقال لنا انتبهوا لهم علامة واضحة حتى تحذروا من هؤلاء، لهم علامة واضحة دائما يقولون قال الله قال الرسول، دائما يقولون قال الله قال الرسول، انتبهوا لا يخدعكم هؤلاء. فيأتي المسكين إلى مثل هذه البلاد يسمع آيات وحديث يقول فعلا والله ما عندهم إلا آيات وحديث يخدعون الناس، فتصبح الآية والحديث لا يتكلم بها إلا من لا يتكلم بها إلا المبغض لهذا الدين أو المعادي لهذا الدين أو المفسد لهذا الدين، فيحذرون بمثل هذه الأساليب: انتبه لا يخدعك، دائما يقول قال الله قال الرسول. ففعلا يأتي الشاب ويأتي الصغير ويسمع آيات وحديث فيعرض عنها ويصم آذانه عن سماعها حتى لا ينحرف عن دينه الذي عليه الآباء والأجداد. العلماء الفقهاء هم الذين دائما ينطلقون فيما
يأتون ويذرون من الحديث من السنة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائهم المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية آل عمران وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. والآية التي في المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الآية. وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن اتبعه فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا الأصل الخامس من هذه الأصول التي بينها المؤلف رحمه الله، وهو بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبه بهم من أعدائهم المنافقين والفجار. من هو الولي؟ من هو الولي ومن هم الأولياء؟ هذا الأمر كما بين المصنف رحمه الله، هذا الأمر جاء بيانه في القرآن وإيضاحه البيان الشافي والتوضيح الكافي الذي يفهمه حتى العوام. ولو لم يأتي في ذلك إلا قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لكفى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالمؤمن التقي هو الولي، المؤمن التقي الذي جمع بين الإيمان والتقوى. وعندما يجمع بين الإيمان والتقوى فيكون المراد بالإيمان فعل الأوامر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يحبه ويرضاه، والمقصود بالتقوى ترك النواهي والبعد عما يسخط الله ويأباه. فهذه هي الولاية، وهذا هو الولي، الولي الذي يفعل أوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه. ولكن لما بعد العهد وانتشر الجهل وكثر الضلال أصبح من هو الولي؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صار عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، صار إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن اتبعه فليس منهم. ولهذا إذا كان الإنسان أو العالم متمسكا بالكتاب والسنة لا يقيم له وزنا ولا يعده من الأولياء، أولياء الله المتقين. وهذا يكثر عند المتصوفة ولا سيما غلاتهم، تجد الواحد منهم يترك الشرع ويترك الانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون عند أتباعه هو الولي، ويكون عند أتباعه هو الولي، ويترك الإيمان ويترك التقوى ويترك الجهاد في سبيل الله، ويكون عند أتباعه هو الولي، ومن خالفه هو العدو وليس من أولياء الله. فهذا أصل أراد منه المصنف رحمه الله ألا ينخدع الناس، ولا سيما بما يكثر عند المتصوفة من تعظيم أشخاص ورفع لمكانتهم وغلو فيهم إلى درجة العبادة، ويسمون هؤلاء أولياء، ثم يرتقي بهم الحال إلى عبادة هؤلاء من دون الله وتعظيمهم مثل تعظيم الله تبارك وتعالى. فالأولياء هم المؤمنون الأتقياء، الأولياء هم المؤمنون الأتقياء الذي يحافظ على أوامر الله وينتهي عن نواهي الله، هو من أولياء الله، هو من أولياء الله، بشرط أن يكون ملتزما بفعل الأوامر وترك النواهي. الأصل السادس والأخير قوله رحمه الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما يعني من الكتاب والسنة فهو إما زنديق أو مجنون عند هؤلاء لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى حتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. انتهت هذه الأصول بهذه الآية الكريمة، ختمها برد شبهة خبيثة أراد أهلها منها أن يحولوا بين المسلمين وبين كتاب الله، وبنوا ذلك على مقدمتين أشار إليهم المصنف رحمه الله بنوا ذلك على مقدمتين. المقدمة الأولى: لا يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن إلا مجتهد. المقدمة الثانية: لا يوجد في زماننا مجتهدين. النتيجة ما هي؟ ما أحد يتدبر القرآن، ما أحد يتدبر القرآن، لا يقرأ ولا يتدبر القرآن إلا مجتهد. الأمر الثاني: لا يوجد في زماننا مجتهدين، لأن أوصاف المجتهدين هي كيت وكيت وكيت، مما لا يكون متوفرا كما أشار المصنف على الكمال والكمال في أبي بكر وعمر، مما قد لا يكون متوفرا في أبي بكر وعمر. ثم ينتج من هاتين المقدمتين ترك القرآن وتدبر القرآن، وترك قراءة السنة وتدبر السنة. وهذه شبهة خطيرة جدا، ومن أحسن ما من شك فيما أعلم في نقد هذا الكلام الشيخ محمد الأمين السنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا خطب به الكفار، قيل: أفلا يتدبرون القرآن، فكيف يمنع المؤمنون عباد الله من قراءة القرآن وتدبره، يمنعون من قراءة القرآن وتدبره. فهذه شبهة جاء بها دعاة الضلالة ليحولوا بين الناس وبين قراءة السنة وبين قراءة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختم بهذه الآية من سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إلى قوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، ليبين أن الناس قسمان: قسم اتبع الذكر، عمل بالذكر القرآن والسنة، امتثل أمر الله تبارك وتعالى، فهذا تفيده النذارة، وهذا يستفيد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقسم ثالث لا يفقهون، حق عليهم القول: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يفقهون. فهذا قسم، يعني هذا قسم وهذا قسم. قسم علموا بالكتاب والسنة وعملوا بهما، وقسم أعرضوا عن الكتاب والسنة ولم يعملوا بهما. هذا. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يجزي هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه الأصول الستة التي جمعها أوفر الجزاء وأعظمه، وعلى أيضا ما جمعه في كتبه الأخرى ومؤلفاته العديدة التي حرص فيها على نشر العقيدة وبيان السنة وتوضيحها وشرحها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يجعله في جنات عدن في الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا وإياه في جنة عدن إنه سميع مجيب، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.